يقول: هل السير باتباع أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة هو المنهج أم اتباعهم بالأخذ بالدليل؟
نعم، الأئمة الأربعة الأفاضل أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وأحمد، ذكرتهم على الترتيب الزمني، كلهم سائرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وكلهم يقررون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقولون: ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وكلهم يقولون: لا تأخذوا قولي حتى تعرفوا دليلي. وكلهم يذم الرأي المجرد. وهناك فائدة لاحظها بعض أهل العلم في كلمة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأرجو أن تكون دليلا على ما على تركه ما نسب إليه من إرجاء الفقهاء، ليس الإرجاء الكفري، إرجاء الفقهاء البدعي، وهو أنه وهو خروج العمل من مسمى الإيمان وإن كان يقولون بوجوبه، وهو أنه عندما ذكر له حديث يتعلق بالعمل، وكان عنده حماد بن زيد، فذكر له حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم عملا، فقال له جلساؤه: لما لا ترد عليه يا أبا حنيفة؟ أي في دخول العمل والأخلاق من ماذا؟ من العمل. لما لا ترد عليه؟ أي في مسألة دخول العمل في الإيمان، أو في وأنه ركن الإيمان، وأنه جزء من ماهية، لا يتجزم ماهية الإيمان. فقال: ويحك، يقوله من؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ويحك، أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد نقل هذا أخي الشيخ عبد الرزاق في كتابه حكم زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه، وهو كلام نفيس تثنى عليه الخناصر، فأرجو أن يكون دليلا على رجوع الإمام يرحمه الله عما نسب إليه من القول بإرجاء الفقهاء. أعود إلى مسألة الأئمة. الأئمة كلهم من أهل السنة، وكلهم اجتهدوا، وكلهم أرادوا الحق. انتبه لكلمة أرادوا، كلهم أرادوا الحق، كلمة أرادوا غير كلمة إيش؟ أصابوا. كلهم أرادوا الحق، وكلهم دعا إلى السنة ودعا إلى الحق، وكلهم حذر من القول على الله بغير علم، وكلهم حذر من تقليده تقليدا أعمى. إذا ثبت هذا عن هؤلاء الفقهاء الأفاضل، فهل يجوز لنا، وأعني طلاب العلم خاصة، أن نتعصب إلى أحد منهم ولو كان قوله مخالفا للدليل؟ قد يستغرب البعض كلمة ولو كان قوله مخالفا للدليل، ليس المراد أنه تعمد مخالفة الدليل، وإنما المراد أن مسائل الفروع والمسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، وهؤلاء الأئمة يرحمهم الله مأجورون على اجتهادهم سواء أصابوا أم أخطأوا، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأرجو الله أن ينطبق هذا على هؤلاء الأئمة ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى والدين، فكلهم قصد الحق. أما دعوى أن الحق متعدد وأن الكل مصيب فهذا باطل. وفرق بين القاعدة الباطلة التي يذكرها البعض من أن كل مجتهد مصيب، وبين القاعدة الصحيحة من أن لكل مجتهد نصيب، أي كل مجتهد في الحق له أجر في كلا الحالين إذا توخى الدليل واجتهد في الوصول إلى الحق، فإنه مأجور حتى وإن أخطأ. فعلينا أن نتنبه لهذه القاعدة وأن نحترم الأئمة. وأهل السنة وسط بين جفاء المفرطين الجفاة وبين إفراط المفرطين الغلاة، فنحن لا نعتقد لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل يخطئ ويصيب، كما أننا نعتقد أن هؤلاء الأئمة أرادوا الحق وأنهم ليسوا معصومين وأن الحق مع واحد منهم وأن الحق واحد يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، كما يجب. فمع احترامهم وتبجيلهم والإفادة من قواعدهم وعدم الخروج عن أصول أهل السنة والجماعة في ضوابط الاجتهاد، فلا نقول بما يسمى بولاية الفقيه التي عند بعض المبتدعة، ولا نقول بأن لأحد العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أن الحق يتعدد، ولا نقول إن كل مجتهد مصيب، ولا نقول بعصمة أحد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه عقيدة السنة والجماعة، بل نحب الأئمة ونواليهم ونتولاهم ونتقرب إلى الله بحبهم وبالإفادة من علمهم، لأن ذلك من العمل الصالح، ولكن لا نعتقد لهم العصمة ولا نتعلق بهم تعلق المريد مع شيخه، كما هي عقيدة غلاة المتصوفة الجهلة. نعم.
يقول: هل السير باتباع أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة هو المنهج أم اتباعهم بالأخذ بالدليل؟
نعم. الأئمة الأربعة الأفاضل أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وأحمد، ذكرتهم على الترتيب الزمني، كلهم سائرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وكلهم يقررون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقولون ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقولون لا تأخذوا قولي حتى تعرفوا دليلي، وكلهم يذم الرأي المجرد. وهناك فائدة لاحظها بعض أهل العلم في كلمة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأرجو أن تكون دليلا على ما على تركه ما نسب إليه من إرجاء الفقهاء، ليس الإرجاء الكفري، إرجاء الفقهاء البدعي. وهو أنه وهو خروج العمل من مسمى الإيمان وإن كان يقولون بوجوبه، وهو أنه عندما ذكر له حديث يتعلق بالعمل، وكان عنده حماد بن زيد، فذكر له حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم عملا، فقال له جلساؤه لما لا ترد عليه يا أبا حنيفة، أي في دخول العمل والأخلاق من ماذا؟ من العمل. لما لا ترد عليه؟ أي في مسألة دخول العمل في الإيمان، أو في وأنه ركن الإيمان، وأنه جزء من ماهية، لا يتجزم ماهية الإيمان. فقال ويحك، يقوله من؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويحك أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل هذا أخي الشيخ عبد الرزاق في كتابه حكم زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه، وهو كلام نفيس تثنى عليه الخناصر، فأرجو أن يكون دليلا على رجوع الإمام يرحمه الله عما نسب إليه من القول بإرجاء الفقهاء. أعود إلى مسألة الأئمة. الأئمة كلهم من أهل السنة، وكلهم اجتهدوا، وكلهم أرادوا الحق. انتبه لكلمة أرادوا، كلهم أرادوا الحق، كلمة أرادوا غير كلمة إيش؟ أصابوا. كلهم أرادوا الحق، وكلهم دعا إلى السنة ودعا إلى الحق، وكلهم حذر من القول على الله بغير علم، وكلهم حذر من تقليده تقليدا أعمى. إذا ثبت هذا عن هؤلاء الفقهاء الأفاضل، فهل يجوز لنا، وأعني طلاب العلم خاصة، أن نتعصب إلى أحد منهم ولو كان قوله مخالفا للدليل؟ قد يستغرب البعض كلمة ولو كان قوله مخالفا للدليل، ليس المراد أنه تعمد مخالفة الدليل، وإنما المراد أن مسائل الفروع والمسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. وهؤلاء الأئمة يرحمهم الله مأجورون على اجتهادهم سواء أصابوا أم أخطأوا، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأرجو الله أن ينطبق هذا على هؤلاء الأئمة ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى والدين، فكلهم قصد الحق. أما دعوى أن الحق متعدد وأن الكل مصيب فهذا باطل. وفرق بين القاعدة الباطلة التي يذكرها البعض من أن كل مجتهد مصيب، وبين القاعدة الصحيحة من أن لكل مجتهد نصيب، أي كل مجتهد في الحق له أجر في كلا الحالين، إذا توخى الدليل واجتهد في الوصول إلى الحق فإنه مأجور حتى وإن أخطأ. فعلينا أن نتنبه لهذه القاعدة وأن نحترم الأئمة وأهل السنة وسط بين جفاء المفرطين الجفاة وبين إفراط المفرطين الغلاة، فنحن لا نعتقد لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل يخطئ ويصيب، كما أننا نعتقد أن هؤلاء الأئمة أرادوا الحق وأنهم ليسوا معصومين وأن الحق مع واحد منهم وأن الحق واحد يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، كما يجب فمع احترامهم وتبجيلهم والإفادة من قواعدهم وعدم الخروج عن أصول أهل السنة والجماعة في ضوابط الاجتهاد، فلا نقول بما يسمى بولاية الفقيه التي عند بعض المبتدعة، ولا نقول بأن لأحد العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أن الحق يتعدد، ولا نقول إن كل مجتهد مصيب، ولا نقول بعصمة أحد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه عقيدة السنة والجماعة، بل نحب الأئمة ونواليهم ونتولاهم ونتقرب إلى الله بحبهم وبالإفادة من علمهم، لأن ذلك من العمل الصالح، ولكن لا نعتقد لهم العصمة ولا نتعلق بهم تعلق المريد مع شيخه كما هي عقيدة غلاة المتصوفة الجهلة. نعم.